إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا زال الحديث يؤكد غاية التأكيد على البدء بإصلاح القلوب ومراعاة سلامتها وحياتها، فإن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب بنور الوحي إذا كانت فطرة الإنسان سليمة. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه فطر الناس على التوحيد، خلقهم سبحانه وتعالى وقد أقروا وهم في عالم الذر بأن الله تبارك وتعالى ربهم وحده لا شريك له. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل إليهم بعد ذلك من أجل أن يذكروهم بهذا الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في عالم الذر. ففطر الله تبارك وتعالى الناس على الإسلام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كانت الفطرة سليمة فهي كالزيت الذي يحتاج إضاءة بنور الوحي، وليس له أن يضيء إلا بنور الوحي. فإذا أضاء بنور الوحي كان نورا على نور، وكانت حياة القلب كما قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، أي النور الذي جعله الله تبارك وتعالى في قلب المسلم من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره سبحانه وتعالى. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهذا الزيت أيها الإخوة هو مثل للفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، أي نور الوحي على نور الفطرة، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا النور الذي جعله الله تبارك وتعالى في قلوب العباد، هذا النور هو الإيمان به سبحانه ومحبته ومعرفته وذكره سبحانه وتعالى. وهذا النور أصله في القلب، ولا يزال هذا النور يقوى حتى يظهر على الوجه وفي الثياب وفي الدور وهكذا أيها الإخوة. وهذا النور إنما يدركه من كان من جنس الذي أعطي هذا النور، وأما الذي لم يعط هذا النور فإنه ينكره ولا يعرفه. ولا يزال هذا النور يقوى ويقوى حتى يكون للعبد يوم القيامة نورا، فيأتون يوم القيامة يمرون على الصراط وكل واحد له نور، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من يعطى نور على طرف إبهام رجله يخبو مرة ويضيء مرة، يخبو مرة ويضيء مرة. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة فلا بد أن نبدأ بإصلاح قلوبنا بنور الوحي، وهو هذا القرآن، هذا القرآن الذي يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، يأمر بطاعة الله وتقواه، وينهى عما يوجب غضبه ويضاد رضاه، يعرف بالله تبارك وتعالى معرفة مفصلة، يصف الجنة والنار كأن نراهما رأي العين. فيا ويح أهل الدنيا، يا ويح أهل الدنيا وأهل الأموال، ما نصيبهم من هذا النور؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا النور أيها الإخوة نور الوحي، كما يذكر العلماء أن خلاصة رسالات الرسل تقوم على ثلاث قواعد: ما جاء به الأنبياء والمرسلون من عند الله تبارك وتعالى خلاصته ثلاث قواعد: القاعدة الأولى التعريف بالله تبارك وتعالى، وهذه القاعدة ينبني عليها غيرها، التعريف بالله تبارك وتعالى. ووالله ما تأخرت هذه الأمة إلا لما أضاعت ربها سبحانه وتعالى، ولم تعرفه حق معرفته، ولم تقدره حق قدره. التعريف بالله تبارك وتعالى، ثم التعريف بالطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، وهي طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم القاعدة الثالثة التعريف بالجزاء، جزاء المطيعين وجزاء العاصين. فهذه خلاصة دعوة الرسل: التعريف بالله تبارك وتعالى، والتعريف بالطريق الموصلة إليه، والتعريف بالجزاء. والعجيب أيها الإخوة أن سورة الفاتحة اشتملت على هذه القواعد الثلاث، فأولها في التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى، وأوسطها في بيان الطريق الموصلة إليه، وآخرها في الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذا التعريف بالله تبارك وتعالى. وأما الطريق الموصلة إليه: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وأما الجزاء: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك تعظم السورة وتفضل على غيرها إذا كانت محتوية على التعريف بالله تبارك وتعالى. ولذا كانت سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى ففكر وتأمل فقال آية الكرسي، وذلك لأنها كلها في التعريف بالله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعريف بالله تبارك وتعالى، وتعريف بأحكام عبادته، وتعريف بالجزاء. فخلصت سورة الإخلاص في التعريف بالله تبارك وتعالى، فكانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وكان نصيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المعرفة بالله أعظم النصيب، وكان حظهم أوفر الحظ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. عرفوا الله تبارك وتعالى وعملوا بمقتضى هذه المعرفة، فكانوا أعزة، وكانت لهم أمة قهرت الأمم، لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، وهل ترجو أعظم من أن يحبك الله تبارك وتعالى؟ فكان نصيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المعرفة بالله أعظم النصيب، لأنهم كانوا يقرؤون كلام الله عز وجل ويتدبرونه ويتذكرونه. إذا عرفنا ذلك أيها الإخوة، وأن القاعدة الأولى التي جاء بها أنبياء الله تبارك وتعالى التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى، تبدى لك ما سأذكره لك الآن في فضل سورة من أعظم السور تكاد كلها أن تكون في التعريف بالله تبارك وتعالى. وهذه قاعدة أيها الإخوة، تفضل السورة على غيرها، وتعظم السورة إذا كانت متضمنة للتعريف بالله تبارك وتعالى. هذه السورة أيها الإخوة ينبغي علينا أن نقرأها وأن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا وأن نتفقه فيها وأن نعمل بمقتضاها، ألا وهي سورة الملك، ألا وهي سورة الملك. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباء له في مكان، ضرب له خباء فوافق أن خباءه جاء على قبر وهو لا يعلم أن هذا قبر، وذلك أن القبور كانت مستوية بالأرض ليس كحال القبور الآن. فضرب خباءه على قبر فسمع صوت إنسان يقرأ بهذه السورة ولم يعلم أنه قبر، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة من عذاب القبر، هي المانعة من عذاب القبر. وذلك أن صاحبها عرف الله تبارك وتعالى وعبده بمقتضى هذه المعرفة، فكان معه حسنة، فكان معه حسنة من أعظم الحسنات تدفع عنه كل الشرور في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، هي المانعة من عذاب القبر. والحديث صحيح. وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، كما تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. فهذه السورة خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وذلك أنها حسنة من أعظم الحسنات، لأنها في صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وروى الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له، تشفع لصاحبها حتى غفر له، حتى ولو أتى بقراب الأرض خطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وروى أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة وسورة السجدة، كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ سورة الملك وسورة السجدة، وذلك لأن في هذه السورة صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا أيها الإخوة نقرأ هذه السورة ونبين شيئا مما ورد فيها من صفة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تضمنت هذه الآية عدة صفات لله تبارك وتعالى. الصفة الأولى التبارك، فهو سبحانه وتعالى تبارك، فبركته من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وكل بركة إنما هي منه سبحانه وتعالى. يقول السعدي رحمة الله عليه: وهذه الصفة تدل على عظمة الباري وعلى كثرة أوصافه وكثرة بره وإحسانه، وهذه الصفة تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة بره وإحسانه. سورة واحدة من سور القرآن جاء فيها هذا اللفظ 3 مرات، وهي سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأيضا في سور أخرى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وغير ذلك. فهذه اللفظة أيها الإخوة تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. وعلى كثرة أوصافه وعلى كثرة بره وإحسانه، فيا ويح هذا الذي يطلب الخير والبر من غيره سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده، فلله تبارك وتعالى يد، يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى. واحذر واحذر هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، فهؤلاء ليسوا على طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا على طريقة الأئمة الأوائل الذين قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. فاليد معلومة، ولكن لا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه. وماذا يقول هؤلاء في قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كيف يقولون في قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلله تبارك وتعالى يد، وله سمع، وله بصر، وله قدم، وله ساق سبحانه وتعالى، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تبارك الذي بيده الملك، فالملك لله تبارك وتعالى، والملك يقتضي أنه سبحانه وتعالى يحكم في عباده، فلا حكم إلا حكم الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحكم في كل شيء، يحكم في الأموال وفي الأبضاع وفي اللحوم وفي المأكول والمشروب، يحكم في كل شيء سبحانه وتعالى، لأن هذا هو مقتضى اسمه الملك تبارك الذي بيده الملك. ولذا من سن قوانين وحمل الناس عليها معتقدا أن هذه القوانين أفضل مما شرعه الله تبارك وتعالى أو تساويه، فهذا كافر بالله العظيم. ولكن ينبغي أيها الإخوة أن ننبه هنا على شيء وقع فيه جماعة من المسلمين، فكفروا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وهو أن نقول أن الإنسان قد يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى لا كفرا، وإنما يحكم لأجل منصب أو رئاسة أو رشوة أو نحو ذلك، فهذه كبيرة من الكبائر وليس كفرا بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. الله تبارك وتعالى قادر على إنفاذ وعده، الله تبارك وتعالى قادر على إنجاز وعده وإنفاذ وعيده، ولكنه سبحانه وتعالى يمهل من أجل أن يعلم المحسن أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه، ومن أجل أن يتوب المسيء ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. كثير من الذين يأتون إلى هذه البلاد للبحث عن عمل يذهبون هنا وهناك، وقد توكلوا على الأسباب ونسوا الله تبارك وتعالى فلا يوفقون إلى عمل. فإذا جاء أحدهم واشتكى يقال له عليك بالدعاء فيزهد في هذه النصيحة، يقال له عليك بدعاء الله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض الذي له الملك فيزهد في هذه النصيحة، يقال له عليك بالدعاء فيزهد في هذه النصيحة. فيدل هذا أيها الإخوة على أنه لا يعرف هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ولذا يحسن للعبد أن يختم دعاءه بهذه الصفة، يختم دعاءه بهذه الصفة، أي أنت يا رب العالمين قادر على كل شيء، قادر على إجابة دعائي. وتأملوا كيف قال الله تبارك وتعالى، كيف قال الله تبارك وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. تأملوا عباد الله، يدعون يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. بماذا ختموا دعاءهم؟ إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ولذا كان أكثر أدعية الحج في عرفات وفي مزدلفة وعلى الصفا والمروة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والعبد إذا تعار من الليل، إذا استيقظ من الليل، فأول ما يبدأ به أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، لأنه علم أن الله على كل شيء قدير. فإذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. وتأملوا عباد الله، لما جاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم استئخار المطر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى لهم، فما أن فرغ من استسقائه صلى الله عليه وسلم إلا ونزل المطر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. فلم يبقى بيننا وبين هذه المعارف أيها الإخوة إلا أن تنشرح لها صدورنا وأن نوقن بالله تبارك وتعالى، فإنه على كل شيء قدير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. سيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى وقفات أخرى مع هذه السورة المباركة نكملها في خطب قادمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.